اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، غفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية
محمد خازم التميمي ثقة أحفظ الناس حديث الأعمش
قال حدثنا الأعمش
سليمان مهران الأسدي الكاهلي ثقة حافظ عارف القراءات ولكنه دلس
عن مسلم
عن مسلم الهمداني ثقة فاضل
قال عن مسروق
ابن الأجدع الهمداني وهو فقيه ثقة فقيه عابد
قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه فقال إني تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه
يا الله
يقول في هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى آخرها يخشاهم يوم القيامة دخان يأخذ بأنفاسهم حتى يصيبهم منه كهيئة الزكام قال فقال عبد الله من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهدوا حتى أكلوا العظام وجعل الرجل ينظر إلى السماء ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجهد فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر فإنهم قد هلكوا قال فدعا لهم فأنزل الله عز وجل إنا كاشف العذاب فلما أصابهم المرة الثانية عادوا فنزلت يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم بدر
أي نعم ابن مسعود وعاء ملئ علم اسناد الحديث صحيح وقد أثنى عليه الرسول فقال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد من سر يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد فرضي الله على ابن مسعود ورجوع الناس إليه فيما أشكل عليهم يدل على علمه وسعة فقه في زمن كان فيه قوة للعلم فيرجعون إليه مع ذلك فيدل على فضله وفقهه وفيه الرجوع للعالم فيما التبس على المسلم فيما يسمعه من القصاص والوعاظ يرجع العلماء ولا يرده نفسه كما يفعل البعض مغرم بالرد يعني يتقمص شخصية العالم وما عنده علم فربما أساء في رده لجهله فهنا هذا الشخص طلب رد ابن مسعود طلب رد عالم فهذا يدل المخصوصين بالرد على أهل الأهواء والبدع منهم أهل العلم ليس أي واحد يتقمص شخصية عالم يسرق منه معلومتين ثم يحط باسمه أنه رد عليه هي مسألة مبرية ولا تفاخر هي مسألة علم قال الشافعي من بركة العلم نسبته إلى أهله قيل لمالك هنا عندنا الرجل يحب أن ينصر السنة وكذا لكن خاف مالك عليه من الجهل فقال أخشى أن تؤتى السنة من قبله فيرد رد ضعيف مثلا فتنتهك حرمة السنة ولا فإذا يكون رده العلم ويعجبني هذه المناسبة الطلاب تجدهم إذا وقع شيء أرسلوا لأهل العلم وقالوا هذا كلام صحيح إلى آخره وهذا جيد وهذا علامة خير لا تزال طائفة من أمة ظاهرين علامة أهل الحق في كل زمان هم أهل الحديث أن يردون الشبه والعلم إلى عالمه ولا يتفتتون بين يد العلم، يردون بأنفسهم وكذا، يجعلون الأمر إلى العلماء. المسألة ليست مباراة وتنافس ورياء وسمعة وشهرة، المسألة مسألة دين، والعلماء هم يعرفون الدين. كابن مسعود لما سأله قال إني تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه، ولا شك تفسير القرآن برأيه محرم، كما قال كما جاء في الحديث الضعيف إسنادا الصحيح معنا، من فسر يعني القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، فسر برأيه وحدث قال هذا معناها، فتش تهيل بقي نفس معناها، من وين جايب؟ عندك أثر عن صحابي؟ قال لا من رأسي كذا، ما يجوز له، لابد يرجع إلى ما قاله السلف ولا يفسر من رأسه يعني من رأيه. قال أبو بكر أي أرض تقلني أي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله برأيي، صلى الله العافية. فصار يفسر قول الله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى آخره، يغشاهم يوم القيامة دخان يأخذ بأنفاسهم حتى يصيبهم منه كاية الزكام. قيل ينسب هذا الكلام لحذيفة لكن السند فيه ضعف. قال فقال عبد الله من علم علما؟ الآن عبد الله أمسك، شوف أمسك عن الكلام اللي قيل له، لكن قال ترى من علم علما يكون علم صحيح هل يعلمه؟ فليقل به، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم. فإن يفقه الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، وين هذا الفقه اليوم؟ كل يريد في المجلس أن يفتي برأيه وبكلام حتى لا يستقيم شرعا ولا ينضبط أصلا أن العالم فلان قاله أو الرسول قاله أو صح عن الرسول، بل عنده شهوة اللي يسموه شهوة الحديث، يقال أهل المجلس والله فلان طالب علم وعنده، حتى ما يضبط الكلام، نسأل العافية. فليقل الله أعلم مستريح. إن من ذل الرجل في المجلس أن يكون فيه عالم ثم يتكلم برأيه ولا يقول ماذا تقول أيها الشيخ المسألة، ليش؟ كيف يأتي ذله؟ يتهجم على المسألة ثم العالم يقول ليس كذا، يقوم يحصل له ذل. طيب من الأصل وش تسوي إذا كان في المجلس رجل من أهل العلم؟ يحيل له يقول الشيخ موجود، أحسن لك ما تنزل تسابق الفتوى. شوف أنا نحفظ قصة سابق رجل فتوى فانذل في مجلس ابن عباس، جاء رجل يخصص ابن عباس فسأله الذكر، حينئذ جواب هذا الرجل من قبل شخص لا يعرف السائل من أهل العلم معصية لله لقوله فسأله للذكر. فطرح المسألة على ابن عباس فقال متى يمسك الصائم؟ هل عند الشك أو متى يمسك؟ قام الطفيلي هذا ما خلى ابن عباس حتى يتكلم اللي يجاوب، هذا يسمى شهوة الحديث، يقول والله طلع واحد عندنا أعلم من ابن عباس يعني يبي كذا يعني، أو مثل ابن عباس على الأقل قرينه يعني، زاحم ابن عباس، وابن عباس كان بعينيه ينظر إلى الرجل كل عجب من جرأته وجهله. فقال المفتي العام شيخ الإسلام قال شوف يا سائل، نعم ابن عباس حاضر ترى، قال كل حتى تشك، إذا شكيت أمسك على الأكل. شوف كيف الطفيلية واستود فيه، عاقب الله اللي يتكلم في شيء أو يترك السنة في شيء. السنة إذا كان في مجلس أهل العلم يحالهم الصحابة كان يحيل بعضهم إلى بعض، هذه السنة، لما خالف السنة انذل والله أفتاه برأيه. قال من تمسك؟ تمسك كنت صائم، تصوم ست من شوال، تصوم رمضان، أول ما تشك أمسك. ابن عباس هنا ما يسع السكوت، قال يعني يا جاهل يعني المهم، وصبر على أن يعطيه كلمة. قال بل كل ما شككت حتى لا تشك، لقوله تعالى في القرآن حتى يتبين خيط الأبيض، يعني يكون يقين. فإذا شك في الأصل أنه يأكل ويجامع حتى يتيقن ودخل الوقت. شفت كيف عاقب الطفيلية؟ عاقب عظيم. أنا ما أدري ليش يزاحمون المشايخ في المجلس الجهال دول، قصاص والجهال. يعني الغريب يا إخواني، إن لو وجدت في مجلس طبيب تخصص قلب وأوعية وشرايين وصار يتكلمون في انسداد الشريان وش علاجه التاجي، أو والله تلقى الكل يسكتون يطالعون في الطبيب. أنا دكتور ولا ما لاحظتوه هذه؟ ها؟ لما تيجي مسألة شرعية أحيانا عويصة ترى دقيقة، كله بيتكلم الشاردة والواردة، أهم شيء يتكلم يعني أنه عنده علم فيها. يا أخي اسأل السنة، تسأل أعلم في المجلس وتحيل له وارتاح سريع، ويعزك الله كما عز الصحابة اللي يقول العلم هذا عند عائشة يسألوها، أعزه الله لأنه حال العلم الأهل كأنه قد أفتى لما قال فلان يسأله دلوا على الفتوى فله نصيب. ولذلك يعجبني بهذه المناسبة شخص أو بعض الأشخاص إذا مجلس كبير حتى لا يدع الجهال يتكلمون، ويجي يسوي الأخ الفاضل هذا اللي نقل لي هذا، يروح مكان بعيد، والشخص اللي في المجلس مو بقاص من أهل العلم، يعني مو بدعاية كما يفعل الإخوان المسلمين يسوون دعوة للنساء إن فلان عالم أو فلان، لا عالم حق زكاة كبار العلماء يعرف بالعلم. ف حتى يلفت نظر المجلس انه في المجلس فلان عندكم شيء لا تفوتوه فيسأله. الان هذا ما يسوونه اكثر الناس او بعض الناس اللي عندهم حظ في انفسهم، ايش بيقول لو فعلت انقطع، ايش انقطع الخط علي، انا بعد ابي اصير عارف المجلس. ليش ما تشير إلى أهل العلم ولو بسؤال من بعيد، تقول لي يا شيخ الآن اللي يصلي العصر قبل دخول وقت المغرب بتكبيرة الإحرام يدرك ولا ما يدرك؟ فالناس يبدأون يعرفون في المجلس رجل يستطيع، بشرط لا تحيل لشخص ليس من أهل العلم، ما تحققت من أهل العلم، حرام هذا تسوي رؤوس جهال بعدين في المجلس كما يفعلون البعض. تحقق من أهل العلم أولا، فإذا وجهت له سؤال وأجاب إجابة صحيحة واطمأنت لها فطر الناس أن هذه إجابة صحيحة، الدين فطرة، حين سيعرفوه. أما تخلي في المجلس الشخص من أهل العلم مهمل الشخص، ذلك الله وش سوى حتى ينبه على هذه المسألة في المجالس؟ وش خلى أهل العلم في المجالس؟ جعل لهم صدور المجالس، ما يزحمهم الجهال حتى يعرفوهم الناس ويسألوهم. قال وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، ثم قال يرفع الله الذين آمنوا. قل بعد ترى الشيخ يعني يستحق صدر المجلس يجلس فيه والناس يلتفتون لعلمه، وهذا الشخص ما يقول هذا لشهرة بل لأن الشريعة جاءت بذلك، فالنبي بنوا له دكان ليعرف فيسأل كما ذكر ابن حجر. فشوف العاقبة حينئذ، ولا تسأل عن الشخص الطفيلي اللي بيجي في المجلس بكل مسألة ويزاحم في كل مسألة. يا أخي قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، استريحوا وضع نفسك في الذل، ذل الخطأ في الجواب مع وجود الأهلية لغيرك. فمن ادعى شيء لا يحسنه، نعم شهود الناس حصل منهم فيه من الطعن والكشف عن حاله وأنه لا يحسنه، شهود الأعيان من الناس عندهم ذكاء وعندهم فطنة يعرفون من العالم من يدعي العلم من احذروا عباد الله. فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، هذا فقيه. إنما كان هذا الدخان متى رأى ابن مسعود أن تفسير الآية مضى، يوم تأتي الدخان، أن يوم تأتي السماء بدخان مبين، وأن هذا لما استعصوا على النبي دعا عليهم بسنين كسني يوسف من القحط والجهد، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، وجعلوا الرجل ينظر إلى السماء فينظر ما بينه وبين السماء كهذه الدخان، لما يصير جوع وش يصير؟ تنقص الفيتامينات، ومن الفيتامينات هذه والشدال أو الفيتامين إي مدري يسمونه المسؤول البصر، فهي ضعف يصير غشاء وهكذا، فصاروا يشوفون في السماء من ضعف ليش؟ من ضعف الفيتامينات والجوع، صار يأكلون جلود الميتات والأوراق من الجوع. وإيش حصل حينئذ؟ كان هذا هي علامة ما قاله الله، استعصت على النبي فأصاب القحط حتى أكل العظام، وجعل الرجل ينظر للسماء فينظر ما بينه وبين السماء كهذه الدخان من الجهد، فأنزل الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم. فأتي رسول الله فقيل يا رسول الله استسقي الله لمضر، شف يعرفون أنه محق، صاروا يقولون يدعي لنا، وهذول ترى حتى عصاة ولد آدم المبتدعة يعرفون أن فلان صاحب ولاية وصاحب سنة، يجول نفسهم اللي كان يعني يرد عليهم يقول ادعي لي معك، شاهدت هذا أنا بنفسي، يجي المخالف يقول لي صاحب السنة ادعي لي ترى أنا مريض ترى أنا تعبان، لأنه كان يطعن فيه فخشي أنه أصابه بالطعن، فيقول ادعي لي أنا تعبان رجلي أنا كذا إلى آخره، فبعضهم يعرف أن فلان محق لك الكبر والهوى يمنعه. فهؤلاء جاءوا للرسول يا رسول الله ادعو الله يمطر علينا السماء، فينظر إلى قال فأنزل فأتي الرسول يعني فقال استسقي المضر فإنهم هلكوا، فقال فدعا لهم فأنزل الله عز وجل إنا كاشفوا العذاب، فلما أصابهم المرة الثانية عادوا، فنزلت يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فهذا التفسير هذا العالم الجليل وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وحينئذ جاء في صحيح مسلم من حديث أبي شريحة رفعه للنبي لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة، نعم والدابة. قالوا يا حذيفة، قال عن حذيفة قال رضي الله عنه خروج الآيات والدخان، قال حذيفة يا رسول الله ما الدخان؟ فتلا هذه الآية قال أما المؤمن فيصيبه منه كهية الزكام، أما الكافر يخرج من مخاريه وذنيه ودبره، لكن هذا إسناد ضعيف. إذن نبقى على تفسير ابن مسعود حتى يأتينا ما يدل على خلافه على وجه أصح، فهو فسر هذه الآية وقال الآية ترى هذه يوم استعصت، نعم، فمن أنكر عليه من الصحابة هذا الكلمة من قالها ابن مسعود وهو له باع، فقال رضيت الأمة ما رضي لها وهو ابن أم عبد وحسبك كذلك. وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم إن شاء الله في شرح كتاب الترمذي ومسلم بعد صلاة المغرب، وآثار الصحابة وكتاب جامع بيان الفضلة بعد العصر، الدرس القصير تعرفونه، صلوا معنا العصر لتنهلوا من آثار الصحابة، فالنسب ضلال أهل العصر إخوان تبليغ صوفية جهمية روافض، كل سبب الانقسامات هذه ترك دين الصحابة كما قال أئمة الشأن كالإمام بن تيمية وشيخنا شيوخنا كالباني وغيره، قالوا أن سبب انحراف ترك فهم الصحابة، فتعالوا وتحفظوا أثار الصحابة خير لكم مما تجمعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، نعم.